حيان عامرتين مدى الحياة. وهذا التصور الخاطئ قد استكشفناه من الحوار الداخلي الذي وجهه البطل الكافر لنفسه: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ومما لا شك فيه أن هذا الحوار قد ألقى إنارة تامة على خاتمة القصة من حيث المصير القاتم لجنتيه، كما أنه شكل حلقة وصل بين المقدمة القصصية التي قالت لنا إن زينة الحياة الدنيا زينة عابرة سرعان ما تصبح أرضا جرداء صعيدا زلقا، وبين الخاتمة القصصية التي انتهت بإبادة الجنتين. والمهم هو أن الوظيفة الفنية الأولى للحوار المذكور قد تجسدت في تطوير الحدث من كونه جنة عامرة قد اقترنت بتصور خاطئ في ديمومتها إلى تصور مضاد هو إبادة الجنة المذكورة. بكلمة أخرى، إن القارئ أو المستمع قد تهيأ ذهنيا لأن يستكشف مصير الجنة التي تباهى بها صاحبها وأيقن بأنها لن تبيد. هذا التهيؤ الذهني قد أثاره حوار صاحب الجنتين مع نفسه، وحينما جاءت خاتمة القصة بمصير تلك الجنتين يكون القارئ أو السامع قد تبلور لديه تماما خطأ ذلك التصور، أي أن التصور ببقاء البستانين قد طور الحدث حتى انتهى لما يضاده من الموقف والحدث. أما الحدث فقد انتهى إلى إبادة البستان، وأما الموقف فقد انتهى إلى الإعلان عن الندم. وهذا كله فيما يتصل بالحوار الأول: لن تبيد هذه أبدا. أما فيما يتصل بالحوار المشكك بقيام الساعة: ما أظن الساعة قائمة. والحوار الخاطئ عن المصير الأخروي: لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فقد تحدد بوضوح مدى إسهامه في تلوين تلك الخاتمة السوداء لمصير صاحب الجنتين، ذلك أن قوله: ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعد تطويرا عضويا لذلك التصور الخاطئ الذي أعلنه في بداية القصة، أي جوابا حاسما لكل تصوراته البذيئة. وحين نتجه إلى سائر العناصر المتصلة بالحوار وإسهامه في تطوير الأحداث، نجد أنها قد احتفظت بنفس المهمة الفنية للتطوير. ولعل الحوار الخارجي الذي وجهه البطل المؤمن لصاحبه الكافر يعد نموذجا واضحا لعملية التطوير المذكورة. ولنقرأ هذا الحوار من جديد. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إن هذا الحوار الخارجي مكتنز بمهمات جمالية شتى من حيث تواشج صلاته بأجزاء القصة كلها، ومن حيث تشكله نموا عضويا لمواقف سابقة، ومن حيث مساهمته في تنمية مواقف جديدة. فأولا، يعد هذا الحوار صوتا معبرا عن السماء في جوابها لأي تصور خاطئ يصدر عنه هذا الكائن الآدمي أو ذاك. فبدلا من أن تعقب السماء في هذه القصة على موقف صاحب الجنتين، جعلت التعقيب على لسان البطل المؤمن، وواضح أن صياغة الجواب على لسان أحد المؤمنين بدلا من السماء ينطوي على أكثر من خصيصة فنية، منها أن التحاور بين طرفين بشريين يخلع حيوية خاصة على الموقف، ومنها أن الجواب من قبل كائن آدمي قد اهتدى للحقيقة يظل أشد قناعة في صواب الموقف الذي صدر عنه بالقياس لخطأ الموقف الذي صدر عنه كائن آدمي آخر لم يهتدي للحقيقة. ومنها أن البيئة القصصية نفسها قد اقترنت بوجود كائنين، أحدهما يمتلك مالا عابرا والآخر لا يمتلكه، وما دام الأمر كذلك فإن الإجابة مباشرة من قبل البطل الآخر تظل أشد وقعا في بلورة الموقف. إذن قد اتضحت المهمة الجمالية الأولى لهذا الحوار، متمثلة في كونها صوتا معبرا عن السماء، ولكن من خلال بطل بشري مؤمن فرضته طبيعة البيئة القصصية. وأما من حيث التواشج العضوي بين أجزاء القصة وسائر القصص التي تضمنتها سورة الكهف من جانب، ثم التواشج العضوي بين أجزاء هذه القصة وحدها من جانب ثان، وصلة أولئك بالحوار الذي نتحدث عنه، أقول من حيث هذا التلاحم العضوي نجد أولا أن الحوار قد تشكل نماء وتطويرا لموقف سابق. الموقف السابق هو تلك المقدمة القصصية التي استهلت بها سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذه المقدمة تشير إلى أن الأرض متاع عابر، وأن نهايتها صعيد جرز، أي خراب الأرض وما فيها. هذا الموقف قد تنامى وتطور على لسان البطل المؤمن ذاته، حيث أعاده على مسامعنا من خلال محاورته مع صاحب الجنتين، حيث لفت انتباهه إلى أن المزرعة التي يتباهى بها صاحبها وخيل إليه أنها لن تبيد، من الممكن أن تباد ذات يوم وأن تصبح أرضا خربا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إذن هذا الحوار الخارجي الذي وجهه البطل المؤمن لذلك الكافر قد تضمن إجابة عن ذلك الموقف الذي رسمته القصة في بداية سورة الكهف، إنها تجسيد لذلك الموقف وتطبيق عملي له. هذا التجسيد قد اطلع عنصر الحوار به، مما يفصح عن بعد آخر من مهمات هذا الحوار فنيا، من حيث كونه قد أنمى وطور الموقف السابق. ولكن الأمر لا يقف عند كون الحوار قد تشكل تطويرا عن موقف سابق، بل قد تشكل تطويرا لموقف لاحق أيضا. ترى ما هو هذا الموقف؟ في لقائنا المقبل نجيب عن ذلك وحتى ذلك الحين أتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مقتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رافائيل غروسي في إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضمن التنسيق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرى رئيسها رافائيل غروسي جولة محادثات ولقاءات مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي وصلها الجمعة. الزيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها غروسي محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ومن بعدها غادر طهران متوجها إلى فيينا عصر السبت 4 مارس للمشاركة في اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة مطلع الأسبوع. واللافت أن الزيارة جاءت بعد أن أثارت دوائر غربية وأخرى في الكيان الإسرائيلي مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 80%، وهي تقارير نفتها طهران مؤكدة مواصلة عمليات التنسيق مع الوكالة الدولية. المراقبون يرون أن زيارة غروسي إلى إيران في هذه الفترة التي تطرح فيها الدول الغربية تساؤلات من وحي الخيال وقرب اجتماع مجلس محافظي الوكالة يتأكد منها بأن إيران أرادت توجيه رسالة تحذيرية واضحة المعالم من مغبة إصدار أي قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، خصوصا وأن إيران نفت بالحرف الواحد الادعاءات الغربية بشأن التخصيب بنسبة 84% وتأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها وتم فحصها من قبل المفتشين الدوليين، وتأكيده أن المهم لإيران والوكالة هو العمل في إطار ضوابط اتفاق الضمانات والعمل على تبديد أي شكوك. ومما لا شك فيه أن تأكيدات طهران على رفض الضغوط دفعت بغروسي خلال مؤتمره الصحفي للتأكيد على أن الحوار مع إيران جاد والأجواء إيجابية، وتأكيده رفضه لأي تهديد يطال أي منشأة نووية في العالم، وإعلانه بأن الوكالة مستقلة وليست تابعة، يتبين بأن الغرب لم يعد يتمكن من التكهن كيفما يحلو له بشأن البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما أيده أيضا مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف، الذي قال إنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، ما يعني أن الادعاءات الغربية مسيسة والغرض منها هو استخدامها كأوراق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الاتفاق النووي، بدليل تأكيد إيران على أنها لن تقبل بشيء يفرض عليها بضغوط سياسية وتوجيهها التحذيرات باحتفاظها لنفسها بحق الرد الحاسم في المكان والزمان والزمان المناسبين على أي تهديد وإجراء خاطئ من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما دفع بغروسي لاستباق زيارته بعدة رسائل تؤكد عزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار العلاقات والتواصل مع إيران، واصفا من باكو أن الحفاظ على الاتصالات والحوار مع طهران على أعلى المستويات بالأمر الهام. وبالنظر إلى تصريحات مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية روبرت مالي بأن بلاده تنتظر تقرير غروسي عن زيارته المقبلة إلى طهران قبل اتخاذ أي قرار، يتبين أن الغرب بات منشقا على نفسه، خصوصا بعد أن طالبت الترويكا الأوروبية بإصدار قرار ضد طهران، ورفضت أمريكا الفكرة ودعت إلى التريث بعض الشيء حتى انتهاء مهمة غروسي، رغم أن إيران أكدت مرارا عدم تراجعها قيد أنملة عن ثوابتها ودفاعها عن برنامجها النووي.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. بعد زيارة غروسي، ما الرسالة التي يمكن أن توجهها إيران إلى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وجلالك ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة زيارة السيد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرت بأنها زيارة إيجابية، وستتمخض إلى الوصول إلى اتفاق جديد بين إيران ومجموعة الدول الأربعة زائد واحد وبين إيران والوكالة الدولية. تصريحات السيد غروسي خلال المؤتمر الصحفي مع السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصريحات إيجابية، وكان هنالك تفاعل لدى مدير عام الوكالة بالنسبة للتعاون بين إيران والوكالة، باعتبار أن كان هنالك اتهامات وتخرصات ضد الجمهورية الإسلامية قبل زيارة السيد غروسي إلى طهران. كانت هنالك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية اتهمت إيران بأنها قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة 84%، وهذه بطبيعة الحال تخرصات وأكاذيب ضد إيران. وعندما قام مدير عام الوكالة بزيارة بعض المنشآت النووية أعلن جهارا نهارا وعلى الملأ بأن إيران لم ولن تقوم بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح لها خلال الاتفاق النووي عام 2015، وهذه إيجابيات بالنسبة لهذه الزيارة. وستكون هنالك استئناف بين المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد بعد تقديم تغرير من قبل مدير عام الوكالة إلى مجلس الحكام، وربما سيكون هنالك انفراج على صعيد العلاقات بين إيران والوكالة الدولية.
طيب، أوليانوف مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا، ومنها طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، يقصد بعد زيارة غروسي إلى طهران والمواقف الإيجابية التي يعني أوجدتها هذه الزيارة. هل ستلتزم الدول الغربية بهذه الأجواء وتوقف مساعيها المعادية لإيران؟
المشكلة فيما يتعلق بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية هي أن هذه الوكالة ليست منظمة محايدة ومهنية وحرفية، بل واقعة تحت الضغوطات الخارجية الأمريكية واللوبي الصهيوني ودول الترويكا الأوروبية مثل فرنسا بريطانيا وألمانيا، وكل تقارير مدير عام الوكالة سواء السيد الروسي والمدراء الذين سبقوا السيد الروسي في وكالة الطاقة الذرية، هذه الأمور تندرج في إطار التسييس موضوع الملف النووي الإيراني، وهناك ضغوطات من قبل بعض حكام مجلس الوكالة، وهناك ضغوطات من الولايات المتحدة لتسييس المسألة للضغط على إيران وفرض عقوبات جديدة على إيران. هذه ربما ستكون آخر زيارة وآخر شعرة معاوية تربط بين إيران والوكالة الدولية، وإيران تنتظر إيجابيات من بعد هذه الزيارة من خلال قيام مدير عام الوكالة بتقديم تغرير إلى مجلس الحكام. ففي ضوء هذا التغرير سواء كان إيجابيا سوف إيران تتعاون وتقوم بإجراء مفاوضات من جديد في فيينا، وإذا قام بتسييس الموضوع وتقديم معلومات غير واقعية إلى مجلس الحكام وإصدار قرار جديد ضد إيران سوف إيران تتخذ قرارات أخرى تتلائم والوضع الميداني الموجود.
طيب سيد، يعني من النقاط التي يراها البعض بأنها أثارت ربما شيء من الأجواء الغامضة، أن السيد محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية قال، يعني أكد رفض إيران للضغوط، وقال إن قضية التخصيب بنسبة 84% انتهت. لكن السؤال هنا إذن لماذا أكد غروسي خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة مواصلة التعاون المشترك مع إيران إذا كانت كل القضايا قد حلت؟
لا، في الحقيقة أن إيران خلال السنوات الماضية التزمت بكل التزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ولكن هذا من جانب واحد. يجب على الدول الأخرى، على الدول الأربعة زائد واحد أيضا الترويكا الأوروبي والولايات المتحدة أيضا تلتزم بنصوص الاتفاقية عام 2015، ولكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية دفع إيران لتتخذ قرارات وتقوم بتخصيب اليورانيوم أكثر من النسبة المسموح لها في بنود الاتفاقية، وهذا ما دفع الوكالة الدولية أن تتسرع في اتخاذ قرارات. ولهذا السبب خلال زيارة غروسي إيران أعلنت بأنها مستعدة لاستئناف العلاقات والتعاون، وأيضا أعطى تقريرات أسبوعية أو شهرية إلى الوكالة الدولية بشأن نشاطاتها النووية. وخلال الزيارة تبين لمدير عام الوكالة بأن إيران لم تقوم بتخصيب اليورانيوم بالنسبة أعلى من المسموح لها، وهذا الموضوع كان مدار بحث وغموض بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم في إيران. والآن الموضوع انتهى وبدأ الصفحة الجديدة في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية.
طيب، أمريكا طالبت الدول الغربية بالتريث عن إصدار أي قرارات حتى انتهاء زيارة غروسي وربما يعني صدور التقرير ونتائج هذه الزيارة. كيف تنظرون إلى هذا الموقف من أمريكا؟ يعني يبدو أنه في جانب من اللين فيه حيال إيران. الولايات المتحدة طالبت الدول الغربية بالتريث عن إصدار أي قرارات حتى انتهاء زيارة غروسي وربما صدور تقريره إلى الوكالة عن هذه الزيارة. كيف تنظرون إلى هذا الموقف الأمريكي؟ هناك من يعتقد بأن فيه بعض اللين أو جانب من اللين حيال إيران.
حقيقة ما تمخض من خلال بعض المداولات بين إيران وبعض الدول الصديقة مثل العراق وقطر وسلطنة عمان، كان هنالك تقارير وإشارات تشير وتدل على أن الولايات المتحدة الآن تريد بدء صفحة جديدة في التعامل مع إيران في ضوء التقارير التي قدمت إلى الوكالة الدولية بشأن التزام إيران ببنود الاتفاقية النووية عام 2015 خلال الزيارة التي قام بها السيد أمير عبد اللهيان إلى بغداد والاجتماع بينه وبين السيد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي. كان هنالك رسالة من قبل الولايات المتحدة إلى إيران نغلت عن السيد فؤاد حسين بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاقية النووية من جديد بعض الحروب المفروضة على إيران منذ عام 2018 حتى الآن. وهذه إيجابيات حتى أن هنالك تقارير تشير بأن الدول الترويكية الثلاث الآن بدأت ترسل إشارات إيجابية لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد في فيينا.
طيب اسمح لي أن أعود إلى هذه النقطة معك، وطبعا هناك نقاط أخرى حول زيارة غروسي، ولكن بعد هذا الفاصل.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. رافائيل غروسي في إيران محور حديثنا في هذا اللقاء، وتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. نعود إلى الدكتور هانزادة. والسيد هانزادة، غروسي أكد رفضه لتسريب الأخبار بشأن النشاطات النووية وكذلك رفض مهاجمة المفاعلات النووية، وحدد كلامه بأن الهجمات لن تطال سوى زابوروجيا في أوكرانيا. لماذا لم يذكر إيران بالاسم؟
يعني حقيقة كانت هنالك دبلوماسية من قبل السيد غروسي خلال المؤتمر الصحفي مع سيد محمد إسلامي رئيس المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، استخدم عبارات متناقضة وغير واضحة. فعندما سأله أحد الصحفيين بأن لماذا الوكالة الدولية لا تقوم بأي رد فعل تجاه تهديدات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية، فأعطى السيد غروسي جوابا غير شفاف وغير واضح، وكان هنالك احتباس بالنسبة للجانب الإيراني لالتزام الوكالة الدولية لضمان أمان المنشآت النووية الإيرانية أمام أي احتمالات. فلهذا السبب السيد غروسي الآن واقع بين المطرقة والسندان ولا يستطيع اتخاذ أي قرار مستقل بمنع عن إملاءات الدول الغربية و خاصة الولايات المتحدة، ولكن إيران طلبت من رئيس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الحيادية وتقديم تغرير واقعي وميداني وحقيقي إلى مجلس الحكام حتى إيران تستطيع أن تدعو الولايات المتحدة والدول الغربية لرفع العقوبات المفروضة عليه.
نعم. طيب برأيكم يعني كيف هي الأجواء الآن؟ يعني ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق؟ وهل برأيكم الملف بطريقه إلى الحلحلة وإلى الحل ربما والتوصل إلى اتفاق بين 4+1 وإيران أو ربما بمعية الولايات المتحدة؟ ماذا ترون؟
يعني هنالك إشارات إيجابية وهنالك تفاؤل يراود كل الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني سواء الدول الترويكية الولايات المتحدة والوكالة الدولية. فكل التقارير تشير أن المفاوضات سوف تستأنف خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد عيد رأس السنة الإيراني. بعد 3 أسابيع سوف يكون هنالك اجتماعات وسيكون هنالك مفاوضات من جديد، وإشارات جيدة وإيجابية من قبل مدير عام الوكالة الدولية بشأن حلحلة الموضوعات الغامضة التي تسود العلاقات بين إيران والوكالة الدولية بشأن الملف النووي الإيراني.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. طيب توقعتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، رافائيل غروسي في إيران والزيارة التي قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيد رافائيل غروسي إلى طهران، بدأها يوم الجمعة واستمرت يومين و غادر منها إلى فيينا بانتظار أن يصدر تقريره أو يصدر تقريره إلى مجلس حكام الوكالة الذي سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وربما يصدر موقفا بشأن الزيارة. والرسالة الواضحة التي وجهتها إيران إلى هذا الاجتماع المرتقب وتحذيرها له من مغبة اتخاذ يعني إجراء أو إصدار قرار مجحف بحق الجمهورية الإسلامية بعد كل هذا التعاون الذي أبدته مع الوكالة والشفافية التي يعني وضعتها أو اتخذتها في تعاملها مع الوكالة وكل عمليات التفتيش والتقارير التي صدرت حتى الآن تؤكد أنه لا يوجد دليل على وجود انحراف عن المدنية في برنامج إيران النووي وأنه سلمي، وسيستمر هذا بكل تأكيد. وهذه السياسة المبدئية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ولم تحد عنها طيلة الفترات الماضية من يعني عمر هذا الملف، لكنه ملف مسيس من قبل الغرب وهذا واضح. وحتى السيد محمد البرادعي المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد ذلك بعد أن يعني ترك هذا المنصب، أكد أن هذا الملف مسيس وأن يعني الغرب يريد تحقيق مكاسب سياسية من وراء الضغط على إيران من خلال الملف النووي. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: طالب غروسي إيران بأن تكون واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية ستستمر في التعاون مع إيران. شكرا للأخ عبد الله بوي وإشارته إلى هذا التصريح وذات الدلالات طبعا من السيد غروسي، وطبعا تناولناه نحن بالحديث ويعني محاولة الدبلوماسية التي يستخدمها السيد غروسي في حديثه للصحفيين والغموض الذي يكتنف تصريحاته حيال الملف النووي الإيراني. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، مستمعنا الكريم، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وصول رافائيل غروسي مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران يعني التأكيد على حق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية واعتراف من الوكالة الدولية بهذا الحق، وكذلك أسوة بالدول النووية الأخرى، ودليل قاطع على أنه لن يتلي إيران في امتلاك القنبلة الذرية بعكس ما تروج له دول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا النازية الجديدة وربيبتها إسرائيل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. في الواقع يعني مساهمة الأخ أبو محمد مهدي أيضا تشير إلى يعني بعض الازدواجية الموجودة في تصريحات وتصرفات السيد غروسي، ويعني محاولته ربما في بعض الأحيان محاباة طرف على طرف، وفي بعض الأحيان أن يكون إلى جانب طرف ومنحاز إلى طرف في تصريحاته. وطبعا هذا الموقف مشار إليه ومشهود للسيد غروسي خلال الفترة التي انقضت على توليه هذا المنصب في الإدارة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، علما بأن الرجل أيضا مقبل على تجديد لولايته، وبالتالي هو بحاجة إلى الأصوات الغربية في هذا التجديد، وربما من هذا الباب أيضا هو يحابي ويحاول أن يعني يتزلف إلى الغرب بهذه الطريقة، ويحاول أن يكسب آراءهم وودهم لتجديد ولايته ثانية في المرحلة المقبلة على رأس هذه الوكالة. طبعا كنا نشهد من المدراء العامين السابقين للوكالة مثل السيد يوكي أمانو الذي ارتحل عن هذه الدنيا، وكذلك قبله السيد محمد البرادعي، يعني مواقف أكثر وضوح وأكثر شفافية حيال الملف الإيراني، وحتى يعني مثل هذه القضايا التي تثار الآن لم تثر في وقتهم بسبب المواقف الواضحة التي كانوا يتخذونها. صحيح أنهم في بعض الأحيان كانوا يقعون تحت الضغوط، لكن على كل كان الوضع أفضل من الآن بحسب ما يراه بعض المراقبين والمتابعين يعني مسار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموقفه المواقف الصادرة منه حيال الملف النووي الإيراني. على كل نحن سنتابع هذا الأمر أكثر في لقاءاتنا وفي البرامج السياسية والأخبار التي تتناولها إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. تابعونا وكونوا معنا وساهموا وشاركوا في هذا اللقاء وبقية لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في نومي وخفوت لعلي في في حلمي ألقى عينيك أحتاج
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء، الحلقة الأولى. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، وأحمد الشريفي. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء من إخراج كريم حسن.
في ليلة النصف من شعبان المظفر سنة 55 و200 من الهجرة المباركة، ولد الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بسر من رأى، وقد أتاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب، وجعله آية للعالمين، كما أوتي الحكمة نبي الله يحيى عليه السلام صبيا، وجعله إماما في الطفولة الظاهرة، وكذلك الحال في عيسى بن مريم عليه السلام، جعله الله تعالى آية وهو في المهد صبيا.
يا رجال وقادة دولة الروم،
نعم أيها الملك،
أريد أن أزوج مليكة بنت يشوع ولدي من ابن أخي، ما رأيكم أيها السادة؟
لا اعتراض على أمرك الصلاة، لا اعتراض.
لكنها يا مولاي بنت 13 سنة.
افعل كما تؤمر يا جرجس.
سأفعل كما أمرتني يا مولاي.
اجمع في قصر الرخام 300 رجل من نسل الحواريين والقسيسين والرهبان.
سيكون ذلك يا سيدي.
ومن ذوي القدرة والجاه 700 رجل.
ويكون ذلك أيضا يا سيدي.
واجمع كذلك من الجند والعشائر 4000 رجل.
سأنفذ إليهم الرسل وأجمعهم بالحال.
بعد ذلك أخرج عرش المصنوع من الجواهر وانصبه في صحن القصر، ويكون مرفوعا فوق 400 مرقاة.
مولاي، كل عروشك مصنوعة من الجواهر، فأي عرش أنصب؟
الجواهر العاكسة للضوء يا جرجيس. غدا يتم كل ذلك، ثم أخبر الأساقفة لينشروا صحف الإنجيل ويعلق الصلبان في باحة القصر ونواحيه.
أمرك يا مولاي.
أعدوا العدة وانحروا الذبائح وزينوا العريسين وادعوا الناس للوليمة الكبرى.
كل ذلك سيكون يا جلالة القيصر المعظم. سمعا وطاعا.
أحسنت صنعا أيها المستشار جرجيس، سأكافئك على ذلك.
هذا واجبي يا مولاي. انظر يا سيدي، انظر إلى ابن أخيك، كأنه طاووس يمشي بخيلاء وسط الأساقفة والرهبان.
أين حفيدة العزيزة مليكة؟
ها هي يا سيدي، ها هي السيدة مليكة تحف بها الراهبات.
ما أعظم شأنك يا مليكة، كأنك القمر التمام، تحيط بك ملائكة الرحمة.
أيها العازفون، اعزفوا ألحان البهجة والسرور.
هذا؟ لا أصدق، ما هذه الرياح؟ ما هذه العواصف؟ رعد وصواعق وأمطار؟ أيها المستشار.
نعم يا مولاي.
أين أنت يا جرجيس؟ يا رجال مملكتي، حافظوا على أنفسكم، كونوا أقوياء.
مولاي، العرش والأعمدة سقطت على الأرض والناس هربوا من القصر يا سيدي.
ما هذا النحوس ونحوساه؟ ذهب السعود عنا وزال وخيبتا. ارجعوا ارجعوا مليكة إلى قصرها، ارجعوها فورا.
أمرك يا مولاي.
أيها الملك الأعظم قيصر.
نعم أيها الأسقف الأعظم.
أيها الملك، أعفني من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال المذهب الملكاني.
أيها الأساقفة، أقيم الأعمدة والصلبان وأحضر ابن أخي المنكوس حظه لأزوجه بمليكة حتى أدفع عنكم النحوس بسعودة.
لا تفعل ذلك أيها الملك، فإن الأمر خطير وقد تفرق الناس، ولا تشغل بالك ودع الهم والغم جانبا يا مولاي.
صدقت أيها الأسقف الأعظم، إنه أمر يصعب علينا تأويله. اذهبوا من حيث أتيتم، تفرقوا جميعا ودعوني هنا.
أمركم.
دعوني هنا وحيدا.
بعد الحادث المروع، دخلت السيدة مليكة، أو هي السيدة نرجس عليها السلام، إلى حجرتها وأرخت الستور عليها ونامت. فرأت في تلك الليلة في منامها السيد المسيح عليه السلام ووصيه شمعون وعددا من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدها ونصبوا منبرا عاليا. فبينما هم كذلك، إذ دخل عليهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع فتية من بنيه عليهم السلام، فقام المسيح عليه السلام إليه واعتنقه وقبل رأسه.
يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: يا روح الله، إني جئت خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة بنت يشوع لابني هذا.
يقول النبي المسيح عيسى عليه السلام: ومن هذا يا أبا القاسم؟
يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله: هذا ابني الحسن العسكري يا روح الله.
ينظر المسيح عليه السلام إلى وصيه شمعون ويقول: قد أتاك الشرف يا شمعون، فصل رحمك برحم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
قد فعلت ذلك ولي الشرف أن أفتخر بذلك، وقد زوجتها لولد رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صعد المنبر وخطب مليكة وزوجها من ابنه العسكري: أنا والمسيح روح الله وأبنائي والحواريون وشمعون نشهد على هذا الزواج.
يا لها من رؤيا، كيف أقص رؤياي هذه على جدي؟ ربما يقتلونني، يجب أن أسرها في نفسي ولا أبديها لهم، ولكن ما العمل؟ ومحبة ذاك الوصي العسكري قد ضربت في قلبي.
Thank you.
مولايتي، لقد ضعفت نفسك ودق شخصك وامتلعت من الطعام والشراب يا مليكة. كلي كلي ولو شيئا قليلا، كلي بحق أبيك عليك، بحقي عليك، كلي يا بنيّة.